أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث ابن عباس والإمام الحسين عليه السلام. تقدم معنا أن عبد الله بن عباس كان أحد الذين أشاروا على الإمام الحسين عليه السلام بعدم الخروج إلى العراق، وسيتضح أن ابن عباس كان أكثر هؤلاء جميعا إلحاحا على الإمام الحسين سلام الله عليه بعدم الخروج إلى العراق. هذا الإلحاح الشديد من ابن عباس بالخصوص هو مثار للتعجب، بل هو غريب جدا، بل لا يكاد ينقضي منه العجب. والسبب في ذلك سبب في غرابة ما صدر من ابن عباس من أقوال ومحاولات، أن النصوص تحدثنا عن الأمور التالية. أولا، ابن عباس كان عنده تربة من تربة كربلاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان عند أم المؤمنين العظيمة أم سلم. طيب، إذن ما معنى أن الذي يعرف بأن الإمام الحسين عليه السلام يقتل في كربلاء ويعرف بالنتيجة أن موقف الإمام الحسين في اختياره هذا المكان والجهاد فيه أمر بلغه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدث النبي عنه بهذه الطريقة، بالإضافة إلى الأمور الأخرى الكثيرة التي يفترض أن ابن عباس كان قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول شهادة الإمام الحسين عليه السلام. الأمر الثاني الذي يثير العجب أن ابن عباس لم يكن يعني كغيره من الناس القريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ضمن دائرة خاصة من المقربين من أهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، بمعنى أن هذه الدائرة الخاصة تجعله يطلع على أسرار أكثر مما يطلع الكثيرون. الأمر الثالث ما تقدم معنا من حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين مع ابن عباس في رجوع الأمير من صفين عندما وصل إلى كربلاء، ومر معنا بالتفاصيل ليظهر أن الأمير تحدث في كربلاء في ذهابه إلى صفين وفي رجوعه من صفين، لكن في بعض النصوص في الحديث عن ابن عباس النص على أنه عند رجوعهم من صفين. الأمير عليه السلام تحدث معه حديثا مطولا جدا 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 عما يجري في كربلاء، وفي هذا الحديث الطويل تفاصيل مرت معنا. بالإضافة إلى أن الأمير عليه السلام في صفين كما مر معنا تحدث مرارا مع ابن عباس بالخصوص وأمامه في المرات الأخرى. رابعا مما يثير العجب أنه ابن عباس كان يرى الخروج على يزيد ولم يكن يرى المهادنة ليزيد، بالإضافة إلى أن رسائله إلى يزيد قوي جدا بل في غاية القوة والصلابة والاستقامة. هالأمور كلها بتخلينا أمام هذه النصوص أمام معضلة حقيقية ينبغي أن نتعرف على الحقيقة فيها ونميز بين ما هو من موضوعات النظام وبين ما هو حقيقي. عندما نتتبع النصوص لا نجد أن المهمة سهلة كما هي بالنسبة للحديث عن محمد بن الحنفي. مر معنا الحديث عن محمد بن الحنفي بكل بساطة، نستطيع أن نركن إلى كلمة الأمير، كلمة الإمام الحسين عليه السلام: لا عليك أن تبقى في المدينة، يعني في إقرار من الإمام. بهذه العبارة وبالوصية التي كتبها الإمام الحسين عليه السلام إلى محمد بن الحنفي وبتفسير رسالته البرقي من الطريق إلى بني هاشم بحيث يتضح أن هذه البرقية لا تتضمن ذما للذين تخلفوا عن الإمام بل تتضمن أنهم لم يبلغوا الفتح، وكأن الإمام كان يريد أن يبين أن هؤلاء لم يتورطوا بمعصية بمخالفته. في الحديث عن محمد بن الحنفية نستطيع أن نركن إلى هذه الأمور ونقطع بأن كل ما نسب إليه ما يتنافى مع احترامه للإمام الحسين سلام الله عليه هو من موضوعات النظام أو صدر على نحو التقية في ظرف من الظروف، لكن بالنسبة لابن عباس الأمر ليس كذلك. نتتبع النصوص فنجد أننا أمام ورطة في البحث جديد. الورطة في البحث الجديد إما أن يخف الاستغراب أو يشتد الاستغراب. كيف النصوص المختلفة، وتأتي إن شاء الله هذه النماذج، النصوص المختلفة تتضمن أن ابن عباس يعبر عن التزامه بأمر الإمام سلام الله عليه وأنه مستعد أن يجاهد في سبيل الله بين يديه مرني بأمرك وما شابه. طيب هذا وين؟ وحديث أنه إذا استطعت أن أنشب يدي في رأسك وكان ذلك ينفع لفعلت، وين؟ يعني في فرق كبير بين هذا الحديث وهذا الحديث. طيب إذا كان الكلام في مرحلة كذا وفي مرحلة كذا فإذن الاستغراب يشتد، لأنه الأمر الذي ينسجم مع صاحب هذه السابقة الأمور اللي تثير الاستغراب أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه كان من الدائرة الخاصة، أنه سمع من الأمير إلى غير ذلك، هذا طبيعي أنه يقول للإمام ألتزم بأمرك. لكن الكلام الآخر كيف؟ وإذا كان حصل في مرحلة دون مرحلة كما ذكرت فلا يمنع من السقوط، وأي المراحل هنا ينبغي أن يلاحظ البحث قدر الإمكان توقيت صدور هذا النص وتوقيت صدور النص الآخر. الطريقة التي اتبعتها في البحث كما يلي: أولا أستعرض ما ورد في المصادر الأوثق وأترك التقييم للنتائج، معتمدا التسلسل التالي: أولا رسالة يزيد إلى ابن عباس وجوابه عليها قبل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. عندما توجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة بعث يزيد رسالة إلى ابن عباس، وهي الرسالة فيها شعر، حوالي 10 أبيات من الشعر. هي الأبيات بعثها يزيد أيضا إلى أهل المدينة، وأهل المدينة بعثوها للإمام الحسين عليه السلام دون أن يقولوا إنها من يزيد، فعرف الإمام أنها من يزيد. طيب، فإذا هذه الرسالة هي قبل خروج الإمام الحسين من مكة حسب الظاهر، فلذلك ينبغي أن يبدأ الحديث عنها. في آخر هذه الرسالة، طبعا بالرسالة يزيد يطلب من ابن عباس أن يتكلم مع الإمام الحسين ويغير رأيه بالخروج إلى العراق، وأنه أهل العراق عم بكاتبوه إلى آخره. بيجينا نص الرسالة والتفاصيل. في آخر الرسالة: فخرج ابن عباس إلى الإمام الحسين. يعني يبدو أول مرة تكلم فيها مع الإمام الحسين عليه السلام بعدم الخروج هو بعد وصول هذه الرسالة، وفي جوابه ليزيد يقول له، مع أنه كلامه متين وينهاه عن الملاهي، بيوعظ موعظة مهمة جدا ليزيد، بس مع ذلك بيقول له سأحاول مع الحسين ما قلته، أنه منعه من الخروج أو تغيير رأيه بالخروج إلى العراق. أولا سأقف عند هذه الرسالة، ثانيا أقف عند حوار عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس مع الإمام الحسين. أول حوار بين ابن عباس والإمام الحسين كان مشترك، كان موجود ابن عمر، عبد الله ابن عمر. ومن الأمور الغريبة أنه ابن عباس يبدي استعداده للالتزام بأمر الإمام، وابن عمر كان يصر على الإمام الحسين أن يبايع يزيد إلى الحد. فعندما رأى إصرار ابن عباس على الجهاد مع الإمام وما شابه، يعني استرجع إن لله وإنا إليه راجعون، إنه لماذا تقول هكذا يا ابن عباس. هنا يطرح احتمال ينبغي التدقيق فيه في البحث، أنه كلام ابن عباس مع الإمام الحسين عليه السلام كان في البداية باتجاه ثم صار في اتجاه آخر، لكن هذا من مطاول البحث، والنتيجة النهائية إن شاء الله في النتائج إذا قدر سبحانه وتعالى. ثالثاً في التسلسل أقف عند حوارات عبد الله ابن عباس وحده مع الإمام الحسين، مش هذا الحوار هو عبد الله ابن عمر. رابعا أقف عند رسالة يزيد إلى ابن عباس بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام وجواب ابن عباس على هذه الرسالة. خامسا أستعرض آراء العلماء الرجال والمحققين. سابعا الرأي النهائي إذا قدر الله تعالى. إذن في البداية الحديث حول رسالة يزيد إلى ابن عباس قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام. الرواية مروية بمصادر متعددة، لكن بناء لكلام المحقق السيد محمد مهدي الخرسان في موسوعة عنده باسم موسوعة ابن عباس، يقول النص الأشمل لهذه الرسالة هو نص سبط ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، وأنه ابن سعد بالطبقات اختصرها، الطبري اختصرها، وبرأي هذا المحقق هذا الاختصار يثير الشبه. قال سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص: قال الواقدي، هو بينقل هالرواية الرسالة عن الواقدي، والواقدي بين المؤرخين والمحققين معروف، بيقول المحقق الخرساني يبدو أنه صبط بن الجوزي كان قد وصله بعض كتب الواقدي لما وصلت لغيره. ولما نزل الحسين مكة، يعني جاء سلام الله عليه من مدينة إلى مكة، كتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس: أما بعد فإن ابن عمك حسينا وعدو الله ابن الزبير التويا ببيعتي ولحقا بمكة مرصدين للفتنة معرضين أنفسهما للهلكة، فأما ابن الزبير فإنه صريع الفناء وقتيل السيف غدا، وأما الحسين فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت مما كان منه. هي الرسالة تعكس قلق النظام من أصل خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة وبعد رفضه البيعة، وتنسجم هي الرسالة مع وصية معاوية اللي أكد عليها ليزيد أن يقتل الحسين عليه السلام دون أن يتحمل النظام مسؤولية قتله، لكي ينفذ يزيد هذا الأمر. بمجرد أن عرف أن الإمام لم يبايع، رفض البيعة وخرج من المدينة إلى مكة، كتب هذه الرسالة إلى ابن عباس، وقلت إن في آخرها أبياتا، هذه الأبيات أيضا أرسلها إلى أهل مكة، مش بس لابن عباس برسالة ابن عباس، وأرسلها إلى أهل المدينة. وأما الحسين فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت مما كان منه، وقد بلغني أن رجالا من شيعته من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم. هم ملاحظة أنه التواصل في تلك المرحلة في عصر يزيد في المنعطفات والأمور الحساسة التواصل غير البريد العادي، يعني مثلا في زمن شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه نجد نصا أنه مروان بن الحكم ومعاوية رتبوا بينهما بريدين يوميا، لأنه دائما تكون الأخبار عندهم بأي شكل، وكانوا الطريقة اللي يعتمدوها أنه شخص حامل الرسالة يمشي على حصان مسافة معينة، يعني ما دام الحصان يستطيع أن يمشي بقوة فيكون بانتظاره شخص آخر يأخذ الرسالة ويمضي، وهكذا بحيث تصل الرسالة في أقصر وقت ممكن. بمجرد أن خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة، يزيد طبعا وصلوا الخبر بشكل سريع، وبشكل سريع بعث الرسالة، مفترض هالرسالة بأوائل وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة. وأما الحسين فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت مما كان منه، وقد بلغني أن رجالا من شيعته من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم ويمنونه الخلافة. أول رسالة وصلت من أهل الكوفة كان بعد وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة بفترة، مش يعني إنه مش بيومين وثلاثة بحسب الظاهر، عدة أيام، ويمنونه الخلافة ويمنيهم الإمرة، وقد تعلمون ما بيني وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة ونتائج الأرحام. يعني هون يزيد عم بيهدد بني هاشم من خلال ابن عباس: وقد قطع ذلك الحسين وبته، وأنت زعيم أهل بيتك وسيد أهل بلادك فلقه. طبيعي نحن يعني ما ممكن انه نتعرف على سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء دون الوقوف عند تفاصيل هذه المسائل، فإذا نحن لا نستعرض هذه الأمور فقط لأجل ابن عباس، وإنما نريد أن نستوضح موقف ابن عباس وما جرى معه لأن ذلك يوضح لنا جوانب من سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه. فلقه فارددّه عن السعي في الفرقة ورد هذه الفتنة، فإن قبل منك وأناب إليك فله عندي الأمان والكرامة الواسعة. إشارة في هذا المكان، بعض المرات ينقل وموجود هذا الكلام ببعض المصادر أنه الإمام الحسين عليه السلام طلب من عمر بن سعد أنه يخلوه يروح يضع يده في يد يزيد أو ما شابه. هذه الرسالة تكشف عن أن هذا الكلام باطل، لأنه الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يخرج من مكة كان قد وصل هذا العرض إلى ابن عباس، وهذا العرض هلأ بتشوفوا قديش سخي، أنه كل ما يريده الحسين نفذه، أن تعطيه ضمان به وأنا أنفذه ولك الأيمان المغلظة على هذا. يعني لو كان الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يختار شيئا، أو مثلا يريد أن يجتمع بيزيد ليتفق معه على شيء، هالأمور كلها كل ما يمكن أن يعطيه يزيد كان قد عرضه على الإمام قبل مغادرة مكة والإمام رفض. فإن قبل منك وأناب إليك فله عندي الأمان والكرامة الواسعة، وأجري عليه ما كان أبي يجريه على أخيه، حسب شروط الصلح أنه المبالغ اللي تدفع أنه بيلتزم فيه. وإن طلب الزيادة فضمن له ما أراك الله أنفذ ضمانك وأقوم لك له بذلك. مين اللي عم يحكي هيك؟ يزيد برسالته لابن عباس. وله علي الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة بما تطمئن به نفسه ويعتمد في كل الأمور، أو يعتمد في كل الأمور عليه. عجل بجواب كتابي، لاحظوا القلق لوين، النظام مستعد أن يعطي كل ما يمكنه أن يعطي، بس بده يتحاشى المواجهة مع الإمام. وهذا لا يعني أن النظام لا يريد أن يمضي في تنفيذ مؤامرته اغتيال الإمام. مع هالرسالة كان الأمر قد صدر إلى والي مكة اللي هو من شياطين بني أمية، مرت ترجمته عمر بن سعيد الأجدق، وجه 30 شيطانا من شياطين بني أمية لاغتيال الإمام الحسين عليه السلام ولو متعلقا بأسار الكعبة. هون إشارة إلى أنه الطواغيت عبر القرون طريقتهم الكذب، منهجهم الكذب والخداع والتضليل، يعني لا يكشفون خطتهم ولا يسكتون عن كشف الخطة، بل يصرحون بنقيض ما يريدون. كيف هلا مثلا التحالف الدولي اللي أنشأت أمريكا لشو؟ لمواجهة داعش، وبالواقع لدعم داعش. دائما الطاغوت يطرح شعارا لينطلي على الناس، لكن هو هدفه مناقض لهذا تماما. يزيد كل تأكيداته أنه هو ما بده يدخل بمواجهة مع الإمام الحسين، ومستعد أن يعطيه كل شيء. هذا الاستعداد مش لأنه فعلا يريد التفاهم أو حل المشكلة بالحسنى، لا، يريد أن يتجنب المواجهة مع الإمام الحسين ويضطر النظام لمحاربته، وهذا يسلب أي شرعية من النظام الأموي في نظر الأمة، وهذا اللي حصل. يعني كان الهدف الأساسي للنظام أن لا تحصل المواجهة، واستعد النظام أن يقدم كل ما يمكنه أن ما يمكنه أن يقدمه ليتابع الاغتيال سرا. الإمام سلام الله عليه مشى بالاتجاه المناقض لهدف النظام. عجل بجواب كتابي وبكل حاجة لك إلي وقبلي والسلام. وكتب يزيد في أسفل الكتاب يا أيها الراكب الغادي، الأبيات اللي راح تجينا إن شاء الله بعد جواب ابن عباس. ما هو جواب ابن عباس على هذه الرسالة؟ أيضا النص لمين؟ لصبط ابن الجوزي بكتاب التذكرة. فكتب إليه ابن عباس: أما بعد، فقد ورد كتابك تذكر فيه لحاق الحسين وابن الزبير بمكة. فأما ابن الزبير فهو عدونا أهل البيت، وما إلنا علاقة فيه. هذه خلاصة كلامه. فأما ابن الزبير فرجل منقطع عنا برأيه وهواه، يكاتمنا مع ذلك أضغانا يسرها في صدره، يوري علينا وري الزناد، لا فك الله أسيرها، فرأى في أمره، يعني لك أن ترى، نقول مثلا فامشي أو فسعى، من مشى من سعى، فرأى في أمره ما أتيت رأيه. وأما الحسين بيقول له لما إجا هو على مكة سألته أنا شو السبب، لماذا؟ فقال إن ولاتك في المدينة أساءوا معاملته فخرج. وأما الحسين فإنه لما نزل مكة وترك حرم جده ومنازل آبائه سألته عن مقدمه، فأخبرني أن عمالك في المدينة أساءوا إليه وعجلوا عليه بالكلام الفاحش. الكلام مروان اللي صار بلقاء مع والي المدينة. فأقبل إلى حرم الله مستجيرا به، وسألقاه فيما أشرت إليه، ولن أدع النصيحة فيما يجمع الله به الكلمة ويطفئ به النائرة ويخمد به الفتنة. إذن هنا ابن عباس يعد يزيد بأنه سيتكلم مع الإمام الحسين عليه السلام بما لا يؤدي إلى المواجهة. ثم يقول له ابن عباس، هون موعظة من ابن عباس ليزيد: فاتق الله في السر والعلن، ولا تبيتن ليلة وأنت تريد لمسلما غائلة، ولا ترصده بمظلمة، ولا تحفر له مهواة، فكم من حافر لغيره حفرا وقع فيه، وكم من مؤمل أملا لم يؤت أمله، وخذ بحظك من تلاوة القرآن ونشر السنة، وعليك بالصيام والقيام، لا تشغلك عنهما ملاهي الدنيا وأباطيلها. هذا الكلام من ابن عباس بدل أنه ابن عباس كان عارف أنه يزيد صاحب أباطيل وملاهي، وما عنده التزام بالقرآن والسنة إلى آخر النقاط اللي مرت. فإن كل ما شغلت به عن الله يضر ويفنى، وكل ما اشتغلت به من أسباب الآخرة ينفع ويبقى. هذه رسالة يزيد إلى ابن عباس، وهذا جواب ابن عباس. نفس الرسالة والجواب مرت الإشارة أنه موجودين بكتاب الطبقات لابن سعد، اللي أنا اعتبرت نصه هو المنطلق في هذه الأحاديث، باعتبار أنه الكتاب قديم، كتاب الطبقات قديم. وابن سعد أيضا نصه محترم عند الباحثين. خلينا نشوف كيف تحدث ابن سعد عن هذه الرسالة، وما هي أبيات الشعر التي وردت في هذه الرسالة، لأنه ابن سعد ذكر أبيات الشعر. يقول ابن سعد في الطبقات: وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس يخبره بخروج الحسين إلى مكة، ونحسبه أنه يزيد عم بيقول أنه نظن جاءه رجال من أهل هذا المشرق، يعني عن أهل الكوفة، فمنوه الخلافة، وعندك علم منهم وخبرة وتجربة، فإن كان فعل فقد قطع واشج القرابة، وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه، فاكففه عن السعي في الفرقة. واضح الرسالة، الأسطر اختصار شديد ومخل للرسالة السابقة. لذلك قلت لكم المحقق الخرسان يقول أنه هذا الاختزال متعمد وملفت. بآخر الرسالة حسب ما بيقول ابن سعد، شو الأبيات اللي كتبت؟ وكتب بهذه الأبيات إليه وإلى من بمكة والمدينة من قريش. خلاصة الأبيات في مدح للزهراء عليه السلام، وفي تصريح بأنه أهل البيت وبني هاشم يفتخرون على الآخرين بالزهراء، وهذا الافتخار سيودي بهم إلى الهلاك، وأنه الزهراء هي فخر للكل، وهن أنه سائر قريش إلها حصة بالافتخار بالزهراء عليه السلام. الأبيات تبدأ هكذا: يا أيها الراكب الغادي مطيته، أو لطيته باختلاف المصادر، على عذافرة في سيرها قحم، أبلغ قريشا على نأي المزار بها، بيني وبين حسين الله والرحم. الرسالة مع الأبيات وتعميمها على أهل مكة والمدينة، النظام يستعد أنه إذا صارت المواجهة وقتل الحسين عليه السلام، هو حكى وحاول وطلب من الكل أنه خلينا نتجنب هالنتيجة. فإذا في الوقت الذي يتظاهر فيه بأنه لا يريد أن تصل الأمور إلى هنا، هو يريد أن يحتاط لما يأتي بعد المواجهة. وموقف بفناء البيت أنشده عهد الإله، وما توفى به الذمم. كأنه عم بيقول بيني وبين الإمام الحسين الله والرحم، وموقف أنه كان حاكي هو إياه بحسب هذا البيت عند الكعبة بفناء البيت. ثم يقول: عنيتم قومكم فخرا بأمكم، يعني تعبت قومكم قد ما افتخرت بأمكم الزهراء، مع أنه هي يعني عظيمة، أم لعمري حصان عفة أو عفة كرم، هي التي لا يداني فضلها أحد، بنت الرسول وخير الناس قد علموا، وفضلها لكم فضل وغيركم من قومكم لهم في فضلها قسموا، وغيركم من قومكم لهم في فضلها قسموا، إني لأعلم أو ظنا كعالمه. يعني أنتوا افتخرتوا وزدتوا بالافتخار، تعبتونا قد ما افتخرتوا، نحن إلنا حصة أيضا من هذا الفخر، هي عظيمة. هذا بدل على موقع الزهراء عليه السلام في أذهان الأمة في ذلك الوقت وبكل وقت. إني لأعلم أو ظنا كعالمه، والظن يصدق أحيانا فينتظم، أن سوف يترككم. هذا الفخر. وبعض المصادر في أنه البذخ، يعني أنه مثلا عم تشوفوا حالكم بالزهراء سلام الله عليها، هذا سيؤدي بكم إلى الهلاك، بخليكم أنه ما تلتزموا بالطاعة، وبدي يضطر الوالي يواجه، ولابد من أنه يصير حرب. أن سوف يترككم ما تدعون بها قتلى، تهاداكم العقبان والرخم، يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ سكنت، ومسكوا يعني تمسكوا بحبال السلم، واعتصموا قد غرت الحرب من قد كان قبلكم من القرون، وقد بادت بها الأمم فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بذخا، فرب ذي بذخ زلت به القدم. واضح الأبيات بنفس جو الرسالة أنه فيها دعوة إلى تجنب المواجهة، لكن إذا صارت المواجهة راح يصير فيها قتل والنظام لا يتحمل المسؤولية. فالهدف من الرسالة هو التمهيد لعدم تحمل المسؤولية فيما بعد. الخوارزمي ينقل عن ابن أعثام هالأبيات نفسها، لكن ابن سعد بالبداية قال انه الامام الحسين عليه السلام، او قال ابن سعد انه يزيد وجه الرسالة الى اهل مكة واهل المدينة. الخوارزمي يقول الامام الحسين عليه السلام وصلت هذه الابيات من اهل المدينة، وعرف الامام انها من يزيد. عبارته هيك: واتى مثله، مثل هذه الابيات، الى اهل المدينة من قريش وغيرهم. قال الشعبي: لكأنه ينتظر، ينظر إلى مصارع القوم. بيقول يزيد لما حكى هيك لأنه كأنه شايف قدامه. الشعبي طبعا محسوب عليهم، على النظام وبني أمية، فالخطة هيك، الخطة أنه لابد من المواجهة. وكان أبوه معاوية قايل له: يكفيك الحسين أهل العراق. أن الخطة على القتال، وحتى مسألة رض الصدر كان الأمر معد مسبقا، لأنه بني أمية كانوا بيعتبروا أن هذا بداية القضاء على الإسلام واستئصال الإسلام نهائيا. فوجه أهل المدينة بهذه الأبيات إلى الحسين ولم يعلموه أنها من يزيد، فلما نظرها الحسين عليه السلام علم أنها منه، وكتب إليهم في الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كذبوا فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أنه هاي العروض كلها والحكي ومدري شو، الإمام رفضها. لذلك أنا قلت أنه عندما يقال الإمام طلب، وإذا مش صحيح، أن يضع يده بيد يزيد، هذا الكلام يدل على بطلانه، أنه هالرسالة من يزيد تتضمن الوعد بكل ما يريده الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا الوعد رفضه الإمام الحسين عليه السلام. طيب، نوصل هون لحوارات ابن عباس مع الإمام الحسين سلام الله عليه. سأذكر هنا ما أورده ابن سعد في الطبقات بعد الرسالة. بيقول: ودخل عبد الله ابن عباس على الحسين فكلمه طويلا. ورح خلي حوار عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر مع بعضهم مع الإمام لحديث الآخر، لأنه حوار طويل. ابن سعد في الطبقات يقول بعد الرسالة: ودخل عبد الله ابن عباس، وعد يزيد انه سيتكلم مع الامام الحسين بعدم الخروج الى العراق، ودخل عبد الله ابن عباس على الحسين فكلمه طويلا وقال: انشدك الله ان تهلك غدا بحال مضيعة، لا تأتي العراق، وان كنت لابد فاعلا فاقم حتى ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم على ما يصدرون. انه موسم الحج والناس جايين، بتشوف الناس وبعدين بتقرر شو بدك تسوي، ثم ترى رأيك، وذلك في 10 ذي الحجة سنة 60. الامام طلع من مكة باليوم الثامن، فبدي يكون قبلها، لكن خلال الايام 10 الاولى من شهر ذي الحج. فأبى الحسين إلا أن يمضي إلى العراق، فقال له ابن عباس: والله إني لا أظنك ستقتل غدا بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان بين نسائه وبناته. أصلا الإمام الحسين عليه السلام كان عارف بهذا، الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت قبل ولادة الإمام الحسين تحدثوا عن شهادة الإمام الحسين وشاء الله أن يراهن سبايا عن النساء موجودين. والعجيب ابن عباس معه خبر هول، فهذا الاستغراب شو معنى؟ هل قلت بخلي احتمال أنه بعض النصوص من وضع النظام، وإذا مش من وضع النظام فالمسألة يعني ما إلها تفسير، إلا أنه في تغير جذري بوضع ابن عباس. طبعا أنا عم أقول هلأ مجرد الاحتمالات، النتائج بعدين. والعجيب أنه في كلام الإمام الحسين عليه السلام هنا، جواب الإمام الحسين لابن عباس، في إشارة إلى أنه هو مش طبيعي، ابن عباس مش طبيعي. هلأ بيجينا النص. والله إني لأظنك ستقتل غدا، بيقول له ابن عباس. والله إني لأخاف أن تكون الذي يقاد به عثمان، أنه بدن يقتصوا لعثمان منك. فإن لله وإن إليه راجعون. فقال الحسين أبا العباس إنك شيخ قد كبرت، إنك شيخ قد كبرت كثير، يعني مضيع، يعني شو يعني ناسي، يعني إنك شيخ قد كبرت. فقال ابن عباس لولا أن يزري ذلك بي أو بك لنشبت يدي في رأسك، بمسكك بشعراتك. ولو أعلم أن إذا تناصينا، إذا مسك واحدنا ناصية التاني، تناصينا الناصية، إذا مسك واحد ناصية التاني، أنت بتبطل عن الخروج إلى العراق. ولو أعلم أن إذا تناصينا أقمت لفعلت، ولكن لا إخال ذلك نافعي. فقال له الحسين لئن أقتلوا بمكان كذا وكذا بعيد، أي مكان، أحب إلي أن تستحل بي، يعني مكة، حرمة مكة. قال فبكى ابن عباس، أنه بذل كل جهده حتى ما يروح الإمام، بعدام بكي. هذا البكاء كان لازم من الأول مع إبداء فروض الطاعة للإمام، وأنه أنا حاضر بكل ما أمكنني. فبكى ابن عباس وقال أقررت عين ابن الزبير. ثم خرج عبد الله بن عباس من عنده وهو مغضب، وابن الزبير على الباب. فلما رآه، كان ابن عباس رأيه أنه ما دام الإمام الحسين في مكة فما حدا بيطلع بابن الزبير، لكن إذا طلع الإمام الحسين من مكة فالكل رح يجتمعوا على ابن الزبير. مش معناها أنه ابن الزبير كان موقعه بين الناس أكثر من عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان ساكن بالمدينة وجاي زيارة، بس ابن الزبير نقل يعني استقر بمكة. ثم خرج عبد الله بن عباس من عنده وهو مغضب، وابن الزبير على الباب. فلما رآه قال يا ابن الزبير قد أتى ما أحببت، قرت عينك، هذا أبو عبد الله يخرج ويتركك والحجاز، يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي، واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. بقية الحديث أو الأحاديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.